أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم يسر ولا تعسر. كتاب الوجيز في أحكام العبادات، الدرس 25 من سلسلة دروس معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية. موضوع البحث: الصلاة. وصل بنا الكلام إلى مسألة 94، قال: تجب سجدتان للسهو في عدة أمور. هذه المسألة تتحدث عن قضية، وهي: ما هي الموارد التي يجب فيها أن يسجد المكلف سجدتي السهو؟ هنا السيد سيذكر عدة موارد إذا حصلت للمكلف يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، وسيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية بيان كيفية الإتيان بسجدتي السهو. المورد الأول الذي يجب فيه أن يسجد المكلف سجدتي السهو: ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط وجوبا. هنا يتحدث عن قضية، وهي أنه يجب في حالة التكلم سهوا، فالتكلم سهوا في الصلاة يوجب على المكلف بعد أن ينتهي من الصلاة أن يأتي بصلاة بسجدتي السهو على الأحوط وجوبا. هذا المورد الأول. المورد الثاني: ما إذا سلم في غير موضعه، أي أنه إذا المكلف في الركعة الثانية بعد أن تشهد التشهد الأوساط نسي أو سهى مثلا وسلم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه في هذه الحالة بعد الانتهاء من الصلاة يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو على الأحوط وجوبا. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث: ما إذا شك بين الأربع والخمس، كما تقدم في الشكوك التي بيناها في الدرس السابق، حيث ذكرنا من تلك الموارد أنه أحيانا يشك المكلف في أن التي بيده هل هي الرابعة، الركعة الرابعة أم الركعة الخامسة، فقلنا يبني على أنها الركعة الرابعة ويتم صلاته ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه، أي بمعنى أنه لا يأتي بصلاة الاحتياط. وهنا السيد يقول: الأحوط وجوبا، العفو، يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو على نحو الفتوى في هذه الحالة، أي إذا شك بين الأربع والخمس. المورد الرابع: ما إذا علم إجمالا بعد الصلاة أنه زاد في تلك الصلاة أو نقص منها. هذه الزيادة زيادة لا توجب البطلان، أو النقص نقص لا يوجب البطلان، فإنه إذا أزاد المكلف في صلاته أو نقص من صلاته وعلم بتلك الزيادة أو ذلك النقصان بعد أن أكمل صلاته، فبعد أن أكمل صلاته علم إجمالا بأنه زاد في صلاته أو نقص في صلاته، فهنا نقول له في هذه الحالة الأحوط وجوبا أن تسجد سجدتي السهو بعد أن علمت بذلك، أي أنه بعد أن أكمل صلاته علم علما إجماليا على أنه هناك زيادة حصلت في الصلاة، مثلا زاد سجدة سهوا، يعلم إجمالا أن هناك قد أزاد سجدة سهوا، فإنه في هذه الحالة نقول له يجب عليك على الأحوط وجوبا أن تأتي بسجدتي السهو. كان هذا العلم بعد، نؤكد بعد أن أكمل صلاته أو نقص، مثلا نقص من صلاته بأن مثلا لم يأتي بالسورة، يعلم إجمالا أنه لم يأتي بالسورة لكن لا يعلم أنها الركعة الأولى والركعة الثانية، لكن قدر متيقن أنه نسي السورة في إحدى الركعات، في هذه الحالة نقول له ما دام علمت بعد أن أكملت الصلاة يجب عليك أن تأتي بسجدتي السهو على الأحوط وجوبا. نعم، الأحوط استحبابا للمكلف المصلي بأن يأتي بسجدتي السهو فيما إذا قام مثلا في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهوا، كما لو مثلا رفع رأسه من السجدة الأولى وقام، فهنا يجب عليه أن يجلس ويأتي بالسجدة الثانية، فتذكر فجلس بعد ذلك وأتى بالسجدة الثانية وأكتم صلاته، فهنا نقول له هو هنا قام في موضع الجلوس أو مثلا جلس في موضع القيام سهوا، فهنا نقول له الأحوط استحبابا أن يسجد سجدتي السهو. بل السيد يترقى ويقول الأحوط استحبابا أن يسجد سجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة. هذا بالنسبة للموارد التي تجب فيها سجدتا السهو. مسألة 95، قال تعتبر النية في سجدتي السهو إلى آخر الكلام. هنا في هذه المسألة يتحدث عن قضية، وهي أنه كيف تأتي بسجدتي السهو، أي كيف المكلف أن يأتي بسجدتي السهو، وما هي الأمور التي تجب فيها. هنا السيد يقول لا بد أولا في سجدتي السهو أن ينوي الإتيان بسجدتي السهو، هذا أولا، ثم يسجد ويقول في سجوده بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه وثم يسجد، وبعد أن يضع جبهته على الأرض أيضا يعيد هذا الذكر بأن يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ويتشهد بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي بعد أن يتشهد يأتي بالسلام الذي هو يأتي به في آخر الصلاة. هذه هي كيفية الإتيان بسجدتي السهو. نعم، الأحوط وجوبا يعتبر فيها أن يضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما أنبتت، وكذلك يضع المساجد السبعة على الأرض. وأما البقية من الشروط التي اشترطناها في الصلاة من القبلة مثلا والطهارة، أي صلاة عن طهارة مثلا، فلا يشترط فيها في سجدتي السهو ذلك، حتى لو سجد إلى غير القبلة أو من دون طهارة فهنا نقول له هذه السجدتي السهو صحيحة ولا يشترط فيهما هذه الشروط، أي الطهارة أو استقبال أو غيرها من الشروط التي اشترطناها في الصلاة، وإنما الذي يشترط في سجدتي السهو هو أن يسجد على ما يصح السجود فيه ويضع المساجد السبعة على الأرض، وهذا الحكم على الأحوط وجوبا. هذا تمام الكلام في هذه القضية، في قضية سجدتي السهو. بحث آخر وهو صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من الأمور التي ندب إليها الشارع وأكد عليها وحث عليها بشكل ملفت للنظر، بل إنه قد ذم من يترك صلاة الجماعة، وهناك روايات مؤكدة صحيحة تحث على صلاة الجماعة وتندب إليها وتبين فضل صلاة الجماعة. إذن صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة في جميع الفرائض، خصوصا الأدائية، وخصوصا في الصبح والعشاءين، وخصوصا لجيران المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولمن يسمع النداء. وصلاة الجماعة لها ثواب عظيم، حيث وردت روايات تحث عليها وتذم من ترك صلاة الجماعة. ومن هذه الروايات ما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى خلف إمام عالم فكأنما صلى خلفي وخلف إبراهيم خليل الرحمن. وأنتم تصوروا في من يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو خلف النبي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما من ثواب، ما هو الثواب العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يصلي خلف النبي أو خلف إبراهيم عليه السلام؟ فيقول هنا النبي أنه صلاة الجماعة إذا صلاها المصلي خلف إمام عادل فكأنما هو يصلي خلفي، ثوابها نفس ثواب من صلى خلفي. وعن الصادق عليه السلام قال: الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمئة. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من 100 رقبة. انظروا ما هو عظم الثواب الذي يناله المصلي في صلاة الجماعة. إذن هذه الروايات تحثنا على الإتيان بصلاة الجماعة. لذلك قال السيد: مسألة 97: تستحب الجماعة في الفرائض اليومية، وقد تجب كما إذا كان لدى المكلف خطأ في قراءته وكان متمكنا من تصحيحه ولكن تسامح في التعلم، فإنه يلزمه الاقتداء في صلاته بغيره إن وسعه ذلك. هذه المسألة تقول أنه صلاة الجماعة مستحبة في نفسها، فإنها تستحب كما ذكرنا أيضا أنها تستحب في الفرائض اليومية، في الفرائض بل في الفرائض اليومية آكد، بل في صلاة العشاءين آكد، وفي صلاة الصبح. وأحيانا تجب الجماعة، أي يجب على المكلف أن يأتي بصلاته جماعة، أي أن يأتم بشخص ويصلي خلفه، وذلك فيما إذا كان لدى المكلف مثلا خطأ في قراءته، أي أنه لا يأتي بسورة الحمد ولا بالسورة الأخرى بالشكل الصحيح. فهنا في هذه الحالة إذا كان متمكنا من تصحيح قراءته ولكن تسامح في ذلك حتى ضاق عليه الوقت، فهنا نقول له يجب عليك بأن تأتي بصلاتك في جماعة، أي يجب عليك أن تقتدي بشخص يصلي وكانت قراءته صحيحة، هذا إذا كنت متمكنا من ذلك. إذن في بعض الموارد تجب الجماعة، وذلك فيما إذا كان المكلف هناك خطأ في قراءته وكان قادر على التصحيح ولكنه تسامح حتى ضاق الوقت ولم يسعه أن يتعلم، وهنا في هذه الحالة يجب عليه أن يقتدي بغيره ويصلي خلف غيره ممن يحسن القراءة، وهذا إذا كان هناك من يحسن القراءة وكان متمكنا من الصلاة خلفه، أما إذا كان غير متمكن فيأتي بما يستطيع أن يأتي به. مسألة أخرى، قال لا تشرع الجماعة في الصلوات النوافل مطلقا على الأحوط وجوبا، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنه يؤتى بها جماعة. هنا يتحدث عن الصلوات المستحبة، أي الصلوات النوافل سواء صلاة الليل أو صلوات التي يأتي بها المكلف بعد الصلوات اليومية أو قبلها، أي نوافل الرواتب أو غيرها من الصلوات المستحبة. وهنا يقول لا يجوز أن يأتي بهذه الصلوات النوافل جماعة، أي أنه لا تشرع الجماعة في هذه الصلوات النوافل. نعم يستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء، فقد ورد فيها أنه في صلاة الاستسقاء يجوز الاتيان بها جماعة، في هذه الصلاة يجوز الاتيان بها جماعة وإن كانت صلاة مستحبة ونافلة. أما بقية الصلوات الأخرى التي هي من الصلوات المستحبة والنوافل فإنه لا يجوز الاتيان بها جماعة، ومن يأتي بها جماعة فإنه يأتي بشيء غير مشرع، فإذا كان عالما بذلك ويتعمد ذلك فإنه يعتبر مشرع وقد ارتكب حرام، بدل أن يرتكب من ذلك شيئا مقربا إلى الله. هذه مسألة 98. مسألة 99، قال يعتبر في إمام الجماعة أن يكون بالغا عاقلا إلى آخره. هنا هذه المسألة تتحدث عن الشروط التي يجب أن تتوفر في إمام الجماعة حتى يجوز الاقتداء به والصلاة خلفه، وهذه الشروط التي يجب أن تتوفر في إمام الجماعة الذي يجوز الاقتداء به هي: أولا أن يكون هذا الإمام بالغ فلا تجوز الصلاة خلف الصبي، الصبي غير البالغ لا تجوز الصلاة خلفه. ثانيا أن يكون عاقلا، فإنه من كان عالما ثم اعتراه الجنون، أو مثلا من كان عادلا ثم اعتراه الجنون، لا يجوز لنا أن نقتدي به ونصلي خلفه، فإنه لا بد وأن يكون الإمام عاقل مدرك ما يقول. الشرط الثالث أن يكون مؤمنا، بمعنى أي أن يكون اثنى عشري، أي من أتباع أهل البيت من الذين يؤمنون بعلي وذرية علي من الأئمة المعصومين الواجب طاعتهم، من الإمام الحسن إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا بد وأن يكون مؤمنا، أي اثنى عشري من أتباع أهل البيت. والشرط الرابع أن يكون عادلا، أي يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا. أما الإنسان الذي يرتكب المحرمات فإنه هذا لا يجوز الصلاة خلفه، فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق وإن كانت قراءته صحيحة، وإن كان بالغ، وإن كان عاقل، وإن كان مؤمنا، فإنه ما دام هو فاسق لا يتورع عن المحرمات لا تجوز الصلاة خلفه. الشرط الخامس أن يكون طاهر المولد، أي أنه لا يجوز الصلاة خلف من تولد من الحرام أو العياذ بالله أي الزنا، فمن تولد من طريق الزنا وإن كان مؤمنا وإن كان بالغا عاقلا لا يرتكب المحرمات إلا أنه لا تجوز الصلاة خلفه. الشرط السادس أن يكون صحيح القراءة، فإنه يشترط في إمام الجماعة أن يكون صحيح القراءة، أي يأتي بالآيات القرآنية والأذكار بالشكل الصحيح على النهج العربي الصحيح، فلا يجوز للعربي مثلا أن يهتم بالأعجمي الذي لا يستطيع أن ينطق بالكلمات بالآيات القرآنية بالشكل الصحيح. فمثلا في الفاتحة نحن نقول ولا الضالين، فالأعجمي لا يستطيع أن يتكلم مثلنا ويقول ولا الضالين، وإنما يقول ولا الضالين، فهو بحقه جائز ومبرئ للذمة لأنه غير متمكن من النطق بها بالشكل الصحيح. فهنا بالنسبة إلى العربي الذي يتمكن من النطق بها بشكل صحيح لا يجوز له أن يقتدي بالأعجمي الذي لا ينطق بها بالشكل الصحيح. وهنا نقصد بالأعجمي ليس الفارسي لا، وإنما كل من لسانه غير عربي، كل من لسانه غير عربي هذا يسمى أعجمي في الإصطلاح الفقهي. إذن يشترط في إمام الجماعة أن يكون صحيح القراءة. الشرط السابع وأن لا يكون ممن أقيم عليه الحد الشرعي بسبب ارتكاب بعض المحرمات على الأحوط وجوبا. هناك مثلا بعض الأشخاص يرتكبون بعض المحرمات فيقام عليهم الحد الشرعي، كمن افترى مثلا على شخص فرية وأقيم عليه الحد الشرعي وجلد على ذلك، هذا الشخص وإن تاب وإن كان عادلا وإن كان صحيح القراءة وإن كان مؤمنا بالغا عاقلا طاهر المولد فإنه لا يجوز الاقتداء به على الأحوط وجوبا لأنه أقيم عليه الحد الشرعي. والشرط الثامن أن تكون صلاة هذا الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام، فإنه لا يجوز أن يقتدي من يصلي عن قيام بمن يصلي عن جلوس، فإن ذلك الشخص الذي يصلي عن جلوس إذا كان معذورا في القيام لا يجوز لغيره ممن يستطيع القيام أن يصلي خلفه. وأيضا من الشروط لا بد وأن يكون الإمام رجلا، إذا كان المأمومون رجال وأما إذا كان المأمومون نساء فتجوز أن تأتم المرأة بالنساء. والشرط التاسع أن تكون صلاته صحيحة عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم، فإن الإمام إذا كان صلاته باطلة بنظر المأموم لا يجوز لذلك المأموم أن يأتم بذلك الشخص. مثلا إذا كان يعتقد المأموم أن هذا الإمام لابد وأن يأتي بالطهارة المائية سواء الوضوء أو الغسل وهو الإمام قام وتيمم، فهنا بنظر المأموم أن هذا الإمام لا يشرع في حقه التيمم، وإنما الواجب عليه هو الغسل أو الوضوء، وحيث أنه الانتقال إلى التيمم هذا فيما إذا كان معذورا عن الإتيان بالوضوء أو الغسل، أي معذورا في الطهارة المائية عن الإتيان بالطهارة المائية. فإذا كان المكلف يعتقد بأنه هذا الإمام واجب عليه أن يأتي بالطهارة المائية وهو قام بالتيمم، أي الإمام قام بالتيمم، فما دام هذا الإمام قد أتى بالطهارة الترابية التي هي غير مشرعة في حقه بنظر المأموم، فلا يحق لذلك الشخص أن يأتم بهذا الرجل ويصلي خلفه، لأنه يعتقد بأن صلاته غير صحيحة. إذن الضابط إذا كان يعتقد المأموم بأن الإمام صلاته غير صحيحة باطلة بنظر الإمام بنظر العفو المأموم، فلا يجوز له أن يقتدي بهذا الشخص ويصلي خلفه. هذا هو الشرط الأخير الذي يجب أن يتوفر في إمام الجماعة. مسألة 100، قال يعتبر في صلاة الجماعة أمور: الأول قصد المأموم الائتمام، أي يشترط في صلاة الجماعة حتى تكون صحيحة أن يقصد هذا المأموم الائتمام بهذا الشخص، فلا تصح هذه الجماعة إذا لم يقصد أن يصلي خلف هذا الإمام، إذا لم يقصد الائتمام بهذا الشخص، إذا لم يقصد الائتمام بهذا الشخص فإن جماعته أي الصلاة كجماعة غير صحيحة، فلا بد وأن يقصد المأموم أن يأتم بهذا الإمام، وهذه هي نية قلبية لا يشترط فيها التلفظ. الشرط الثاني وهو تعيين الإمام لدى المأموم، أي لا بد وأنه إذا جاء إلى صلاة جماعة لا بد وأن يعين المأموم ولو إجمالا بأن يقصد الائتمام بالإمام الحاضر الذي يصلي جماعة، أي جماعة في هذه المجموعة التي تريد أن تصلي جماعة وإن لم يعرف شخصه ولكن قصد أن يأتم بهذا الإمام، فإنه في هذه الحالة يصح منه ذلك. إذن تعيين الإمام لدى المأموم يكفي فيه تعيينه بأن يقصد الإمام الذي يصلي في هذه الجماعة، ولا يجوز له أن يأتي ويصلي من دون أن يقصد الائتمام بهذا الإمام أو أن يصلي في هذه الجماعة من دون أن يعين الإمام ولو كان بشكل إجمالي كما ذكرنا. إذن الشرط الثاني تعيين الإمام لدى المأموم ولو بشكل إجمالي. الشرط الثالث يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.